بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم مشاهد. ما أجمل وأحلى هذا الكون الذي نعيش فيه، بسمائه، بأرضه، بنجومه وكواكبه، بشمسه وقمره. هذا الكون الذي نعيش فيه يحثنا الخالق جل وعلا إلى التفكر فيه والنظر إليه. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، آيات كثيرة تدعو إلى التفكر، إلى النظر، إلى الاعتبار بخلق الله عز وجل. العلماء في السنوات الأخيرة في القرن الماضي هذا اكتشفوا أن النجوم الآن التي تتكون في السماء بعضها يتكون من دخان، لا زال في السماء بقايا دخان. وما قصة هذا الدخان؟ الدخان يتكون منه كوكب ويتكون منه نجم. غريب، عادة الدخان يخرج من النار، أما في الكون فإن النجم والكوكب يتكون من الدخان. ألم يقل الرب عز وجل في كتابه: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الله يخبر في القرآن أن السماء كانت دخانا ثم صارت بهذا البناء العظيم وهذا الشكل الجميل. القرآن يثبت أن الأمر كان دخانا ثم صار بهذه الأجرام. اليوم علماء الفلك أيضا يخبروننا بهذا، يخبروننا بأن هذه النجوم وهذه الكواكب لا زالت إلى اليوم تتكون وتتشكل من الدخان. من أخبر محمدا بهذا؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بدراسات ومجاهر كبيرة جدا، تلسكوب كبير، مراصد فلكية، أقمار صناعية، بحسابات دقيقة، بكمبيوترات ضخمة، بدراسات فلكية، كل هذا يثبت اليوم العلماء، علماء الفلك، أن الأجرام السماوية تسير في مسارات. هذه المسارات الكونية إلى السماء مسارات متعرجة، تسير بتعرج، ما تسير باستقامة، إنما تسير بتعرج. طيب، وما علاقة هذا بديننا؟ الله يقول في القرآن: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء لظلوا فيه يعرجون. يعني يسيرون إلى أبواب السماء، الله يقول بتعرج، يعرجون صعود لكنه بتعرج. والعلم الحديث يثبت هذا. بل من كان يتصور أن الإنسان إذا صعد إلى السماء، طبعا نجوم وشمس، الواحد يظن في الفضاء النور أكثر، من كان يتصور أنه إذا صعد الإنسان إلى الفضاء يكون في ظلمة؟ لقالوا إنما سكرت أبصارنا. يعني لو ساروا وعرجوا إلى السماء لاستغربوا وقالوا: من الذي أغلق أعيننا؟ بل نحن قوم مسحورون. في القرآن أن الذي يسير إلى السماء يرى الظلمة ويظن أن أعينه قد أغلقت. من أخبر محمدا بهذا؟ وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. روى ابن كثير في تفسيره أن رجلا من بني إسرائيل استلقى على ظهره في صحراء فنظر إلى السماء، إلى جمالها، إلى زينتها، ثم قال وهو ينظر إلى النجوم: سبحان الذي خلقك، سبحان الذي خلقك. من قلبه طلعت، تفكر في خلق الله فسبح الله عز وجل. يقول: فغفر الله عز وجل له، بكلمة خرجت من قلبه
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
اللي يعرف قدرنا احنا بالأرض بالمجرة بالكون ما يملك إلا أن يقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الأرض اليوم أكثرها ماء صح؟ بحار أنهار ثلثين الأرض ثلث بس يابسة. الدراسات اليوم تثبت أن الأرض كلها كانت يابسة والماء كان محبوس فيها، ثم بسبب الانفجارات والبراكين والتشققات كانت رتقا، اليابسة كانت ملتصقة ففتقناهما، ثم خرج الماء من الأرض فصار ثلثين الأرض مياه، ثم ألقى الله الرواسي تثبت الأرض. الله يقول في القرآن هذا الكلام، الله يخبرنا في القرآن أن الماء ما جاء من السماء وما خلقت الأرض هكذا، بل كانت المياه داخلها ثم خرجت.
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها.
ما قال الله أنزل عليها ماءها، قال أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. والله من يقرأ في الفلك، من يدرس الجيولوجيا، من ينظر في الكون، لو كان إنسان أمي إنسان عامي يقرأ في الكون ثم يقرأ كتاب الله عز وجل لابد أنه يؤمن.
وفي الأرض آيات للموقنين،
قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل على اللطيف الخبير. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. من نظر في صفحة الكون آمن بالله عز وجل، ومن قرأ القرآن علم أنه نزل من الخالق الذي خلق الكون، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال.
أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال.
سافر مع الأزمان اقرأ سطور الكون، كل مشهد بعنوان وكل مشهد لون.
أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال.
الجمل أو البعير وتسمى الإبل، وأيضا الناقة والبدن، وأسماء كثيرة سمت العرب هذا الحيوان، الحيوان الذي يسمى ويطلق عليه سفينة الصحراء، من أعظم ما خلق الله جل وعلا. البعير أو الجمل أو الإبل الله جل وعلا حثنا على التفكر فيه، قال الله تبارك وتعالى
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
الله عز وجل يباهي خلقه بخلق الإبل، يقول للناس ألا ينظرون كيف خلقت هذه الإبل، خلق عظيم خلق عجيب. اسمع إلى كلام العلماء وعلماء الأحياء والحيوانات في هذا المخلوق العجيب الذي يتركز اليوم في بعض البلاد، من الصومال أكثر بلد فيها إبل، السودان، موريتانيا وبعض البلاد الأخرى.
أكثر حيوان يتحمل فقد الماء اليوم الإبل. الإنسان أو كل الحيوانات إذا فقدت 10 إلى 12% من سوائل جسمها، أنت لو تفقد 10 إلى 12% من سوائل جسمك فإنك تموت مباشرة من 10 إلى 12%. لكن البعير أو الناقة أو الإبل لو تفقد 30% من سوائل جسمها ما تموت. الفم جعل الله فيه شق علشان تأكل من الأعشاب ومن الزروع ما فيه أشواك ولا تتأثر. داخل المنخر أنف البعير ولا يتنفس إلا من أنفه. ليش ما يتنفس من فمه؟ حتى لا يفقد ماء. يتنفس من أنفه، والعجيب في أوقات الحرارة الشديدة داخل منخر البعير في تهوية، تجاويف يمر فيها الهواء حتى يبرد، ثم يصل الهواء البارد إلى شرايين الدم التي تغذي الدماغ. تدرون ليش؟ لأن في شدة الحر وقلة الماء وقلة السوائل الإنسان العادي يموت من ضربة الشمس، حيوانات ما تتحمل، لكن البعير يتحمل لأنه يهوي ويبرد الدم الذي يوصل إلى الدماغ. من الذي خلقها بهذا الخلق؟ إنه الله جل وعلا. تسير مئات الكيلومترات، أسبوعين لا تشرب قطرة ماء وهي تعيش. حتى سأل أحد الصحابة رسول الله عن ضالة الإبل، يعني هل أخذها أو أتركها؟ قال ما لك ولها، اتركها، الإبل أو البعير أو الناقة اتركها. قال عليها حذاؤها وثقاؤها، يعني حيوان حذاء برجله لا يغوص في التراب، حذاؤها وثقاؤها في سنامها. راح نعرف شلون الثقاء في السنام. قال عليها حذاؤها وثقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى تلقى ربها، حتى تلقى سيدها. خلى يعيش بروحه هذا. لماذا خلقه الله بسنام؟ شفت السنام؟ وأحيانا سنامين، هذا يخزن الشحم. الشحم في الحيوانات يحترق عشان يولد طاقة، عند الإبل لا، عند الإبل يذوب يتحول إلى ماء وسوائل يستغني بها عن شرب الماء أسبوعين. تخيل أي حيوان هذا. حواجبة رموشة فيها كثافة وغلظة تحميه من التراب الذي يهب عليها في الصحراء، غبار تراب. هذه الحواجب الكثيفة والرموش الكثيفة أيضا تحميه من التراب والغبار الذي في الصحراء. العرق إذا عطشت ما ينزل عرق كثير تحافظ على الماء. حتى اللعاب ما ينزل بكثرة وفيها مادة اليوريا التي تحفظ الماء. شيء عجيب خلق هذه الناقة، هذا البعير. حليبها ولبنها ليس كأي لبن، فيه دواء، فيه شفاء، فيه علاج، فيه مضادات، فيه عقاقير تستخدم منها. بل لما جاء نفر أسلموا حديثا من عرينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا المرض، فيهم مرض غريب طلع فيهم، فأرسلهم النبي إلى الإبل. ايش معنى الإبل؟ أمرهم أن يشربوا من لبنها وأوزارها، يعني لبنها وأبوالها بشروط معينة طبعا، مو أي بعير، مو أي وقت، مو أي علف تعلف، لازم علف طبيعي. فأمرهم النبي أن يشربوا من ألبانها وأوزارها فأصبحوا ليس بهم بأس. قال بعض العلماء اليوم، علماء الطبيعة والطب وغيره، أن بعض المواد في الأبوال والألبان، ألبان الإبل، ثبت أنها مضادات حيوية، بل تنفع حتى في أمراض السرطان وأمراض الكبد وأمراض السكر والكثير من الأمراض، لأن الله عز وجل خلق الإبل هكذا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. جعل الله عز وجل لها عنق طويل، هذه الناقة عنق طويل. تدري ليش؟ لأن الحيوان الغريب، الحيوان الغريب البعير الذي يحمل عليه وهو جالس، يحملون عليه الأمتعة أو يجلس عليه وهو بارك على الأرض، ثم يقوم والحمل الثقيل على ظهره. شلون يقوم؟ يقولون عند عنقه الطويل يعمل كالرافعة، كالرافعة. هذا العنق الطويل مع قدميه يحمل الجسم ويساعد الجسم على القيام. من الذي خلقه هكذا؟ الله جل وعلا. هل رأيت حيوانا، هل رأيت حيوانا يحمل عليه ويؤكل لحمه ويشرب لبنه إلا الإبل؟ شفت حيوان غير الإبل يحمل عليه، يعني تشيل عليه أمتعة. والعرب كانت تستخدم الإبل في التجارات، في القوافل. كيف حملت البهارات والتوابل والمصنوعات وغيرها من بلاد الشام إلى قريش، ومن اليمن إلى قريش، إلى أنحاء الأرض كلها، إلا بالإبل. تحملوا أثقالكم، أول شيء يحمل عليها، ويؤكل لحمها، ثالثا يشرب لبنها. هل رأيت حيوانا جمع الثلاث هذه كلها إلا الإبل؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الله جل وعلا جعل الإبل حيوان غريب يشرب من ماء البحر. الآن العطشان اللي ميت من العطش لو يشرب بسرعة يموت، يسرع في هلاكه. لكن الناقة أو البعير تشرب من ماء البحر لأن كليتها مهيئة، مهيئة للشرب من أي ماء، بل تحفظ حتى البول عالي التركيز وقت العطش، وتسير مئات الكيلومترات بلا كلل ولا ملل. حقا إنها سفينة الصحراء، حيوان ليس كغيره من الحيوانات. لو عددنا فائدة الوبر وشكل الأذن والعين والذنب الخلفي وكيف يتكاثر وما هي يعني تحملاته وداخل الجسم ولما فيه الأنياب، مع أنها الحيوانات التي مثلها ليس فيها أنياب، صفة معدتها، كبدها، كليتها ليس فيها مرارة، أشياء غريبة عجيبة داخل الناقة والإبل، تحتاج إلى مجلد كامل فقط لنتكلم عن بديع صنع الله عز وجل في هذا الحيوان. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟
انظر إلى خلق العباد برؤية، وانظر إلى الإبل الجميلة وافتكر، انظر لها بغدوها ورواحها وبخلقها، العلم منها انبهر وبخلقها، العلم منها انبهر. من الماضي شبه ومشاهد الأيام فيها حكمة تهدي لنا درب النجاة لنتجه.
الحشرات التي ذكرت في كتاب الله عز وجل أو في السنة النبوية ما ذكرها الله عز وجل إلا وارتبط بها آية من آياته ومعجزة من معجزاته. ولنضرب على ذلك مثلا آية النحل في سورة النحل، ما هذه الآية؟
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون.
في بداية الآية إعجاز، الله يوحي للنحل فطرة في النحل، يلهم النحل أن يتخذ بيوتا في هذه الثلاث مناطق، إما في الجبل، إما على الأشجار، إما مما يعرش الناس ويصنع لهم الناس. وترتيب القرآن جبال شجر مما يعرشون، الآن ثبت أن عسل الجبل أفضل من عسل الشجر، أفضل من ما يعرشون. وهكذا رتب الله عز وجل النحلة في اتخاذ البيت بهذه الثلاثة أماكن.
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا.
النحل في شيء غريب، إنه يسافر مئات الأميال ليتغذى على أزهار وأشجار ونباتات، ثم يرجع مئات الأميال إلى خليته. ترى شيء غريب، أحيانا يعني مئات الخلايا للنحل متشابهة نفس الشكل، لكن كل نحلة تدل خليتها، كل الخلايا متشابهة، نفس الرائحة، نفس الطعم، نفس الشكل، لكن كل نحلة تدل خليتها.
فاسلكي سبل ربك ذللا،
يعني سبل وطريق النحل الله ذلله، الله سخره للنحل. ولهذا جعل الله للنحل عينان مركبتان، وثلاث عيون بسيطة في أعلاها وعلى جانبها. شيء عجيب، عين النحل من أعجب عيون المخلوقات، الله سلك لها هذه الطرق. ثم ولا تقول الآية فاسلكي سبل ربك ذللا، ثم يقول الله عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. ليش الآية ما قالت يخرج من بطونها عسل مختلف ألوانه فيه شفاء للناس؟ ليش شراب؟ لأن مو فقط العسل اللي فيه شفاء للناس، بعض الناس على بال النحل بس عنده عسل. من قال هذا؟ أربع أنواع تخرج من بطون النحل كلها فيها شفاء للناس: غذاء الملكة، الشمع، العسل، السم. هذه أربعة أنواع تخرج من بطن النحلة، كل واحدة فيها علاج لأمراض كثيرة، حتى السم. حتى السم، سم النحلة اليوم يصنع منه عقاقير وأدوية كثيرة تستخدم لعلاج المرضى. يخرج من بطونها شراب، شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هذا بس بالنحل. لو نبي نتكلم عن النحل مجلدات وساعات، علشان كذي الله حط لها آيات وسورة في القرآن باسم النحل. في روسيا اكتشاف جديد قبل سنوات، يقولون من يصدق أننا نستخرج المضادات الحيوية من حشرة تسمى الذباب. وفي طوكيو في أشهر الجامعات يقول أحد الأطباء، يقول من يتوقع أنه سيرى الذباب في المستشفيات. وباحثة أمريكية في أشهر الجامعات على رأس فريق عمل تقول من كان يتوقع قبل هذا أن المضادات الحيوية تستخرج من الذباب؟ ونقول لهذه الباحثة ولأولئك الباحثين، هناك من كان يتوقع قبلكم، بل مو يتوقع بل يعتقد ويوقن أن في الذباب دواء، لكنكم قوم تنكرون، لكنكم للأسف إلى الآن ما تؤمنون. الغريب الأمر الثاني قبل ما نجيب الحديث، الأمر الثاني يقولون في دراساتهم أن المضادات اللي في الذباب ما تطلع إلا إذا غمست الذبابة في سائل، إذا غمست الذبابة في سائل تفرز هذه المضادات. ألم يقل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما ينطق عن الهوى، ألم يقل إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء؟ واليوم تقولون ما حد يتوقع، واليوم تقولون من يتصور أن الذباب نطلع منه دواء؟ قبل 1400 سنة أخبرنا بهذا الصادق المصدوق، لكن الأمم للأسف لا زالت في عمى، لا زالت في غوايتها، لا تريد أن تؤمن بهذا الدين. طلعنا من النحل، خلصنا الذباب، تعال العنكبوت. الله ذكره بالقرآن، نعم ذكره بالقرآن، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. الله ما قال كمثل العنكبوت اتخذ بيتا، قال اتخذت بيتا. ليش؟ ثبت علميا وحديثا أن الذي يصنع بيت العنكبوت ليس الذكر، الذي يصنع البيت الأنثى، واللي تحمل البيت الأنثى، واللي تحافظ على البيت الأنثى. وبس كذي، بعد ما تتزاوج مع الذكر تقتله، كل البيت قتل في قتل. ولهذا قال الله كمثل العنكبوت اتخذت بيت واحد البيوت لبيت العنكبوت. تعاسة ووهن وجرائم، تخيلوا أنثى بعد ما توقعها الذكر تقتله، يعيشون كلهم في قتل وسفك دماء مع أنهم أسرة واحدة. تبوا نطلع من العنكبوت؟ شوفوا النمل، الله يقول قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ما قال أي شيء، قال مساكنكم. تدرون ليش؟ لأن اليوم وقبل سنوات القرون علموا أن أفضل المساكن التي تبنى من قبل الحشرات مساكن النمل. دقة، تعقيم، تهوية، ممرات، حماية، كل هذه الوسائل موجودة وين؟ في مساكن النمل. لا يحطمنكم سليمان وجنوده. تحطيم النمل ما قالت لا تقتلنكم، قالوا أن من تكوين النمل مادة مثل الزجاج، ولهذا قالت لا يحطمنكم كما يتحطم الزجاج تتحطم النملة. آيات كثيرة، آيات بينات في الحشرات فقط وغيرها الكثير في البعوض وغيرها، كلما قرأها الإنسان ونظر إلى الاكتشافات العلمية الحديثة ما يملك إلا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نلقاكم إن شاء الله في مشهد من المشاهد الأخرى. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.